إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، ما نزال نتكلم متصلين بخطبنا الماضية عن الحملات الصليبية وما يسمى بالكشوف الجغرافية أو الحملات الاستعمارية وأثرها على العالم الإسلامي، فإنها في النهاية غايتها وهدفها هو العالم الإسلامي. والعالم الإسلامي هو المحطة والساحة التي جرت عليها كل هذه الأحداث التي امتدت زهاء 7 قرون. ولذلك تأتي هذه الخطب، وهذه هي الخطبة الخامسة، تأتي هذه الخطب في طور وفي إطار تثقيف المسلم، أن يثقف الإنسان نفسه وأن يفهم ماضيه وأن يتطلع لحاضره، يتطلع لمستقبله، وينهض من حاضره الذي يعيش فيه إلى الأحسن وإلى الأفضل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على الصحابة من أنباء الأمم، وكلا نقص عليك من أنباء ما قد سلف ما نثبت به فؤادك. فالقصد من ذلك أن يعي الإنسان واقعه. بعد الخطب الماضية أثر هذا الواقع المرير على واقعنا الذي نعيش به منذ عام 1900 إلى يومنا هذا. زهاء أكثر من 100 سنة هي آثار طبيعية للحملات على العالم الإسلامي. 6 حملات صليبية غزت العالم الإسلامي بأطوار مختلفة مفترقة، وأكثر من 2 حملات جاءت إلى العالم الإسلامي تحت مسمى كشوف الجغرافية، وحربين عظيمتين، وهاتان الحربان هما الحرب العالمية الأولى وما ورثه من سقوط الخلافة العثمانية، والحرب العالمية الثانية وما ورثته من تقاسم العالم الإسلامي تحت مسمى الوصاية. كل هذا أثر في العالم الإسلامي، إضافة إلى الهجمات التترية المغولية. فأدى ذلك بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وسقوط الخلافة العثمانية وتقاسم أملاك الدولة العثمانية إلى واقع مرير، واقع اجتماعي وواقع فكري وواقع تشريعي على هذه الأمة الإسلامية، ما نزال نتجرع آثارها. أما أهم الآثار لهذه الحملات طويلة الأمد وطويلة المدى التي انتهت بالحرب العالمية الأولى وهزمت فيها الدولة العثمانية إذ كانت حليفة للنمسا وألمانيا، واحتل الإنجليز، احتلوا تركيا بأكملها وأصبح الخليفة أسيرا للتوجه البريطاني. بعد ذلك بدأت الآثار تظهر على العالم الإسلامي. أول الآثار الابتعاد عن تطبيق الشريعة وعزل الشريعة الإسلامية عن العالم الإسلامي. إذ كان الله تعالى أرسل القرآن وأنزل إذ كان الله تعالى أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يكون القرآن حكما بين الناس وأن يحكم بينهم، الله تعالى أمره أن يحكم بيننا بما أنزل الله، وأراد منه أن يحكم بما أراده الله تعالى، وأنزل الله هذا القرآن حكما بين الناس. أول خطوة وأول ثمرة جناها المستعمر هو أن يعزل القرآن عن حياة الناس نهائيا. فليس القرآن حاكما، وليس القرآن دستورا، وليس القرآن تشريعا، وليس القرآن مرجعا، إنما القرآن للافتتاح به في الحفلات، والقرآن يحفظه بعض الطلاب في الحلقات، والقرآن ليقرأ به بعض الناس في المساجد، والقرآن ليقرأ الناس بعض آياته العلمية وإعجازه العلمي. أما أن يكون القرآن دستورا يرجع إليه كما كان عبر 1300 سنة القرآن والشريعة هي الحكم، أول خطوة جناها الصليبيون هو عزل القرآن والشريعة عن حياة الناس. فألغيت الشريعة وتخلوا عن الشريعة التي كانت هي سبب قوة الأمة وسبب اتصالها بربها، فقطعوا صلتها بربها وبأسلافها وبأجدادها وألغوا الشريعة. في الهند بدأ الإنجليز في الهند عام 1860 فألغوا الشريعة من المحاكم كلها واستبدلوها بقانون مدني وقانون جزائي. وفي السودان عام 1899
أحيدت الشريعة وأزيلت الشريعة عن الحكم في الناس، وفي تونس 1914 وفي العراق 1918 هذه كلها تحت المستعمرات البريطانية وهي أجزاء ضعيفة تتبع الدولة العثمانية، فتركت وحيدت عن العالم الإسلامي. فكان أول ثمرة جناها الصليبيون في عمق العالم الإسلامي هو أن تبعد الشريعة وتقصى الشريعة. ولما فشلت حملة نابليون بونابرت على مصر استبدلوا هذه الحملة بعميل لهم نشأ في صالونات فرنسا وهو الخديوي إسماعيل الذي عمل جاهدا على تحويل مصر إلى دولة علمانية وإبعادها عن الشريعة، فألغى الشريعة حكومة فيها وأنشأ كليات الحقوق والقانون تخرج قضاة يحكمون بغير ما أنزل الله في مصر بدءا من عام 1916. وتقاسم المستعمر الأراضي الإسلامية التي تركها العثمانيون بعد هزيمتهم وأخذوا مسمى الوصاية على هذه المستعمرات الإسلامية بعد اتفاقية سايس بيكو عام 1916. ثم بعد ذلك قسم العالم الإسلامي ما بين بريطانيا وفرنسا ومناطق نفوذ تتبع الأمم العالمية أو منطقة دولية. وتم على أثر هذه الحملات الصليبية وسقوط الخلافة العثمانية أو تهاويها وعد بالفور في 2/11/1917 بأن تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود. يتعهد الحلفاء الغالبون المنتصرون في الحرب بأن يجعلوا فلسطين وطنا قوميا لليهود، وسلمت تركيا كلها إلى حركات قومية علمانية ما تسمى بحركة الاتحاد والترقي، وهي حركة قائمة على تدمير الإسلام وتضييع الإسلام من نفوس الأتراك. وألب العرب في بقية العالم الإسلامي والعالم العربي على الأتراك، وأحيت فيهم الحركات الانفصالية لتسهيل انقطاعهم عن تركيا، ومن ثم ابتلاع فلسطين حينما يكون العرب ضعفاء. وتم بالفعل إلغاء الخلافة الإسلامية تاج الفروق عام 1924 على أثر اتفاقية لوزان عام 1923. فقد تم في اتفاقية لوزان مع الحكومة العلمانية التي كانت تسيطر على تركيا وجعلت الخليفة مجرد صورة في قصره، تم الاتفاق على قطع صلة تركيا بالعالم الإسلامي جميعا، ومن ثم إلغاء الخلافة الإسلامية كاملة، ومن ثم إخراج الخليفة وأنصاره ومصادرة أمواله، ومن ثم وضع دستور علماني مدني بدل الشريعة، وهذا كله باتفاقية لوزان عام 1923، وتم تنفيذ ذلك عام 1924 وأسقطت الخلافة الإسلامية. وكانت هذه أعظم كارثة حلت بالعالم الإسلامي أن تلغى هذه الخلافة التي امتدت منذ عصر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن الشريعة هي الحاكمة وشريعة الله هي المصدر الأساس والوحيد الذي تستمد منه التشريعات أو يستمد منه الحكم. 1924 ألغي في العالم الإسلامي شيء اسمه الشريعة الإسلامية. وعلى أثر ذلك تهاوت كثير من الدويلات التي كانت تحيط بتركيا مثل إيران، ففي عام 1925 نصب رضا خان بهلوي، نصب نفسه ملكا على إيران وسمى نفسه ببهلوي، وهو صديق حميم لكمال أتاتورك الذي أسقط الخلافة فتأثر به واستفاد منه. ففي عام 29 ألغى الحجاب في إيران، وعام 27 ألغى الشريعة في إيران ووضع قانونا مدنيا وآخر لل عقوبات على أساس القانون الفرنسي. وفي عام 1930 ألغى مسمى الدولة من الدولة الفارسية إلى إيران، وألغى التعليم الديني عام 34 إلى آخر ذلك من الحركات العلمانية التي كانت على أثر سقوط الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية الحاكمة في ذلك الزمن. أما العرب، دويلات العرب التي كانت موجودة فقد تقاسمها الإنجليز والفرنسيون إثر اتفاقية سان ريمو 1920. لقد كان لسقوط الخلافة الإسلامية العثمانية قد كان لها أثرا مدويا في العالم الإسلامي، وقد كان أعظم انتصار وفتح وأعظم غاية حققها الصليبيون هو أن أسقطوا ما يسمى بالخلافة الإسلامية. لقد تآمر صليبيون ومعهم الشيوعيون ومعهم اليهودية العالمية على إسقاط هذه الخلافة وتقاسم التركة وتشتيت العرب وعموم المسلمين. حتى قال وزير المستعمرات البريطانية بعد أن سقطت الخلافة الإسلامية من دواعي فرحنا أن الخلافة ذلك لقد ذهبت ونتمنى أن تكون أن يكون ذلك إلى غير رجعة، ذهابها إلى غير رجعة. هذا الواقع أثر في واقع آخر، أثر في الواقع الإسلامي في الحالة الفكرية، وأثر في العالم الإسلامي في الناحية الاقتصادية، وأثر في العالم الإسلامي في الناحية الاجتماعية. دعونا اليوم نتكلم عن الناحية الفكرية فقط. ماذا أصاب العالم الإسلامي فكريا معتقدا شيء في فكر الناس؟ ماذا أصاب العالم الإسلامي بعد هذه الحملات الطويلة وسقوط الخلافة الإسلامية وتنحية الشريعة عن أن تكون حكما في الناس؟ قد أثر ذلك فيها في 12 جانبا، 12 جانب أثر فكريا في العالم الإسلامي. الناحية الفكرية، إن الأمة القوية هي التي يجتمع أبناؤها على عقيدة واحدة ومبدأ واحد الذي نسميه بالأصالة، التوحيد والنبوة والمساواة والعدالة والامتداد من مصدر تاريخي وتشريعي واحد. هذه قوتنا الفكرية. فلذلك أهل العالم الإسلامي لهم فكر واحد، فكرهم واحد، نبيهم واحد صلى الله عليه وسلم، قرآنهم واحد، ربهم واحد، قبلتهم واحدة، صلاتهم واحدة، حجهم واحد، صومهم جميعا مع بعض، ولهم جمعة يجتمعون فيها في كل إقطار العالم الإسلامي. هذا سمحنا الفكر، لا بد من زعزعة هذا الفكر. فقد حمل المستعمر معه كما حمل الحملات العسكرية، حمل معه الغزو الفكري إلى جنب الغزو العسكري. أراد بذلك تدليل قيادة العالم الإسلامي وتحويل العالم الإسلامي عن مساره واستمرار تحويله حتى يصير التحول ذاتيا من غير أن يولد المستعمر. هذا المقصود بالغزو الفكري. الغزو الفكري أحول مسارك عن المسار الصحيح إلى مسار فكري منحرف حتى يكون هذا الانحراف طبيعي فيك، فتأتي الأجيال فتحمل الانحراف من غير أن يحمله المستعمر أبدا. وكان ذلك من خلال 12 طريقة استخدمها المستعمر بحملاته العسكرية وحملاته التي تسمى الوصاية، سماها وصاية لكن كان في باطنها غزو فكري سيأتي بيانه. أولا، أدخل في قلوب الناس في العالم الإسلامي اليأس أبدا أن يعودوا إلى ما يسمى بعصر النهضة. فنحن في العالم الإسلامي ونحن نقول وما نزال نقول نحن في عصر الظلمات، والناس يقولون نحن في تخلف ونحن العالم الثالث. أكد المستعمر ذلك للمسلمين من خلال النهضة الكبرى التي نقلها إلى العالم الإسلامي عبر آلاته العسكرية ومدارسه الفكرية، أن العالم الإسلامي في يأس منقطع النظير، لا يمكن له أن يرجع إلى ماضيه، ولا يمكن للخلافة أن تعود، ولا يمكن للنهضة الإسلامية أن ترجع، ولا يمكن للشريعة أن تقوم مرة أخرى. فدب اليأس في نفوس العالم الإسلامي وأصبح المسلمون سجيني هذه الفكرة، وأصبحوا يقبعون في التخلف إلى ما شاء الله تعالى. لا يريدون إبداع ولا إنتاج ولا تقدم ولا تطور، لأنهم مسجونين في هذه الفكرة. ما دمت مسلم فأنت متخلف، وما دمت متمسك بتعاليم الدين فأنت إلى الوراء وإلى الرجعية. فغلغلت هذه الفكرة في نفوس العالم الإسلامي عبر الصحف التي نشرها المستعمر والكتاب المأجورين والمدارس الأجنبية التي دخلت إلى العالم الإسلامي. ولم يكن في ذلك الوقت ما يسمى بالثورة الإعلامية والغزو الإعلامي. ثانيا، امتهنت الحضارة الإسلامية وكل ما تملكه أمام عصر الذرة وعصر الفضاء وغزو الفضاء. فماذا تملكون أنتم أيها المسلمون؟ ماذا تملكون أمام التطور في الجو والتطور في البر والتطور في البحر؟ ماذا تملكون أمام عصر النهضة وعصر الآلة وعصر الذرة؟ لا نملك شيئا. فهذه فكرة أخرى أدخلت إلى العالم الإسلامي. فحضارتكم التي تتكلمون عنها لا تعدو أن تكون كتبا صفراء قديمة بالية مركونة في مكتبات المخطوطات وفي مكتبات التراث. فامتهنت حضارة العالم الإسلامي وفتوحاته القديمة الماضية وأمجاده وتاريخه، وقيادة للعالم الإسلامي زادت عن 1300 سنة. كل هذا ألغي ورمي في مزبلة التاريخ، وأنه لا أثر له على العالم ولا على واقع الأمة. ثالثا، نشر الاستشراق والاستفشاء والتبشير. والمقصود بالاستشراق دراسة العلوم الشرقية من قبل النصارى والصليبيين، ونشر التبشير عن طريق الكنائس، ونشرت الكنائس في كل مكان دعوة إلى المسيحية. وهذا قد لا يكون عندنا في البلاد الغنية، لكن في البلاد الفقيرة كثير، وجدت كثير في البلاد الفقيرة الإسلامية تدفع الأموال للمسلمين من أجل أن يتنصروا ويتراجعوا عن دينهم. تخرج الإرساليات والبعثات تحت مسميات أطباء بلا حدود ومساعدة المرضى، فيدفع للناس الدواء بيد ويدفع الإنجيل بيد أخرى. وأصبح التنصير وما يسمى بالتبشير ظاهرة واضحة في العالم الإسلامي، خاصة الدول الفقيرة الإسلامية، وهي أحد أركان الغزو الفكري، هي أثر سقوط الخلافة الإسلامية من آثار الغزو الفكري. رابعا، إقامة المدارس الفكرية التي تعظم المستعمر وتدعو إلى التقارب باسم النهضة وباسم الإصلاح، وتدعو هذه المدارس الفكرية إلى زعزعة وهز الثوابت الإسلامية التي لا يختلف عليها اثنان، مثل إعادة النظر في قضية حجاب المرأة، وإعادة النظر في تعدد الزوجات، وإعادة النظر في قضية الميراث، وإعادة النظر في قضية الربا، وإعادة النظر في قضية الجهاد، والبحث في أهل الذمة، وإعادة النظر في قضية الاختلاط، وغيرها من القضايا التي تطرح بين كل يوم وآخر عبر هذه الجمعيات والمنتديات الفكرية ورؤسائها وقادتها الذين يريدون زعزعة الثوابت الإسلامية التي ترسخت في هذه الأمة عبر 13 قرنا، كل ذلك من أجل زعزعة الفكر الإسلامي، حتى ينشأ لنا جيل أولا يشك في هذه الثوابت، ثم ينشأ لنا جيل بعد ذلك لا يؤمن ولا يسلم بهذه الثوابت. لقد شجع المستعمر رؤوس الأفكار المنحرفة للانطلاق دون قيد باسم العلم واسم الحرية واسم النهضة واسم الإصلاح والثورة والتقدم، فأحيا هذه الأفكار في قلوب الناس وفي نفوسهم. لهم جرائد سيارة، ولهم قنوات فضائية، ولهم أقلام مسمومة تكتب من أجل نقض وهدم ثوابت الإسلام التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبنائها. قضايا لا يختلف فيها اثنان، نص القرآن عليها، عقدت مؤتمرات لتلوي أعناق الآيات، كل ذلك إنما هو سعي في سبيل التخريب الفكري الذي حمله المستعمر مع حملاته العسكرية. سادسا، أحيا المستعمر فكرة الرابطة القومية والرابطة العالمية. والمقصود من القوميات هو أن يهتم كل قوم بأنفسهم، ولذلك يجزأ العالم الإسلامي لإحياء الصدع بين العرب وبين الأتراك، وإحياء الصدع بين العرب وبين الفرس، ولإحياء الصدع بين العرب وبين أفريقيا، وبين العرب وبين الهنود. ولذلك شجع المستعمر وبالذات البريطاني، شجع فكرة القومية العربية، أننا فقط ندعو إلى هذه الفكرة، عرب نهتم بأنفسنا، لنا تاريخنا ولنا ماضينا وقرآن عربي، غير العرب لا يهتم بهم، وليس لهم أن تكون لهم سيادة على العرب. وهكذا أحيوا فكرة العالمية، وهي فكرة وحدة الأديان وتقارب الأديان، وأن الأنبياء أخوة، والمسلمون والمسيحيون والهنود والهنادكة والبود والسيخ والنصارى كلهم وحدة واحدة، فلا يوجد فرق بين هذه الأديان. إذا كان الله رب الأديان قد ألغى هذه الأديان وجعل دين الإسلام هو الدين المقبول، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الإسلام جاء مهيمنا على كل الديانات وملغيا لكل تعاليمها، فزاد وحذب وعدل فيها، فأتى بصورة كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا كلام رب العالمين. ولذلك حمل المستعمر معه فكرة جديدة، وهي إحياء القوميات وإحياء ما يسمى بالعالمية. سابعا، من الغزو الفكري الذي جاء به المستعمر إثر هذه الحملات التنصيرية والصليبية على العالم الإسلامي، الدعوة للارتماء في أحضان الغرب الذي رفع شعاره كثير من المفكرين المقبورين الذين زالوا وقد كانوا في العالم الإسلامي، مثل طه حسين وسلام موسى وقاسم أمين وأحمد لطفي وإسماعيل مرهر، ممن يجاهرون بهذه الدعوة ويدعون إلى الارتماء في أحضان الغرب. هم يقولون ذلك في كتاباتهم ويدعون الناس الذين قالوا، حتى قالوا لنولي وجهتنا شطر أوروبا، حتى قال أحدهم ولا أحب ذكر اسمه، إننا عازمون على أخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهاب الذي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم، لنأخذها ولنتقدم جميعا. هكذا شجع الغرب هؤلاء وأرسلهم في إرساليات وفي بعثات، وأعادهم وزراء ومثقفين ومفكرين وقادة للمجامع الفكرية حتى ينشروا سمومهم وأفكارهم دعوة للارتماء في أحضان الغرب، وقد نجحوا في ذلك، لكن تصدى لهم العالم الإسلامي بكل ما أوتي من قوة باقية. ثامنا، فتح الغرب البعثات إلى أوروبا، وهذه البعثات التي تم إرسالها بداية العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات كان المقصود منها أن يصبغ الشباب المسلم الذي يدرس في أوروبا بصبغة علمانية عبر الانبهار بالمدنية الأوروبية والتطور والحضارة. ولذلك يقول المؤرخ توينبي يقول: وبذلك يصبح هؤلاء رصيدا في حسابنا على المسلمين بالسلوك والتربية لإحداث الانقلاب الجذري في حياة المسلمين، من حيث علموا أو جهلوا فإنهم سيكونوا سلاحا لنا وجنودا أوفياء لأوروبا بعدما يرجعوا منها. ولذلك كان هذا جزء من الحملة على العالم الإسلامي، التغيير الفكري عبر الحملات التي أرسلت الشباب إلى هناك وعادتهم. هذه الحملات لم تقتصر فقط على العالم الإسلامي، بل أخذت من أندونيسيا حملات هائلة من الشباب عبر المستعمر الهولندي، وأرسلوا إلى هولندا وأعيدوا بعد 10 سنوات لكي يدعوا إلى الفكر الغربي الأوروبي وليقطعوا الصلة بعالمهم الإسلامي. تاسعا، من التغير الفكري والأثر الفكري الذي فعله المستعمر إلغاء الماضي الإسلامي وربط الشعوب بالحضارات الوثنية المقبورة التي كانت عندهم. فما كان أهل مصر يتغنون إلا بالإسلام، وما كان أهل الشام يشيدون إلا بالإسلام، وما كان أهل العراق يمدحون إلا الإسلام. إن المستعمر أحيا الفرعونية في مصر، فأصبحت مصر لا تتكلم إلا عن المجد الفرعوني، فأحيت هذه الحضارة المقبورة الوثنية كحضارة تمثل شعب المصري، وأحيوا كذلك الفينيقية لدى الشعب السوري أو اللبناني، وأحيوا ما يسمى بالحضارة الآشورية عند الشعب العراقي، وأحيوا ما يسمى بالحضارة البربرية عند الشعب المغربي، وهكذا أحيوا كثير من الحضارات لتزاحم المدى الإسلامي ولينتمي إليها الشعوب دون الانتماء للمد الإسلامي. وهذا كان أمرا مقصودا في نفوسهم ليكون ذلك مبررا للدعوة إلى العبرية في فلسطين. فلما نشطت هذه الحركات الدعوة إلى الفرعونية والدعوة إلى الفينيقية والدعوة إلى الآشورية والدعوة إلى البربرية، نادى اليهود في فلسطين بالدعوة إلى العبرية، وأن الحضارة العبرية كانت هي الحضارة في فلسطين، كما أنكم دعوتم إلى الفرعونية فلتعد فلسطين إلى أحضان اليهود وإلى أحضان العبرية. وهذا من أعمال المستعمر الخبيثة التي كانت تدرس بعناية وتنشر في العالم الإسلامي. عاشرا، من الغزو الفكري على العالم الإسلامي سعى المستعمر عبر انتصاره وآلته العسكرية إلى القضاء على المراكز العلمية الإسلامية النيرة. لقد كان في العالم الإسلامي أكثر من مركز علمي نير يدعو إلى الإسلام ويحارب هذه الأفكار، كالأزهر في مصر، وكجامعة الزيتون بتونس، وكجامعة القرويين بالفتح في المغرب، وغيرها من المراكز والمنارات العلمية الإسلامية العظيمة التي يتقاطر إليها أبناء وعلماء المسلمين من كل مكان. فلا يمكن للمستعمر أن يترك هذه المنارات حاضرة، ولذلك أول ما عمل أممها فضمها إلى الدولة وصادر أوقافها، فأصبح ليس لها موارد مالية، وجعل العلماء فيها موظفين يعينون بإذن ويفصلون كذلك بإذن، وقلص مناهجها وألغى إليها المناهج وأدخل إليها المناهج الحديثة أو ما تسمى بالقوانين الوضعية لتدرس داخل هذه الجوامع العلمية الشرعية العظيمة، وجمل علماءها وألغاهم من الوجود وحاربهم واعتقلهم وصفاهم حتى أصبحت هذه المراكز مراكز خبث نورها ولم يكن لها أثرا عظيما على العالم الإسلامي بعدما كانت مراكز علم نيرة طوال قرون طويلة. وهذا كله من أعمال المستعمر الفكرية. الحادي عشر أجهز المستعمر على اللغة العربية التي كان الناس يتكلمون بها، كما قالوا لست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، فكان الناس بالسليقة يتكلمون اللغة العربية الفصحى، فأدخل إليها اللهجات العامية، فأصبحت عندنا لهجة شامية ولهجة عراقية ولهجة حجازية ولهجة مصرية ولهجة مغربية ولهجة، وهكذا دخل إلى العالم الإسلامي لهجات. فأحياها المستعمر عبر المسرحيات وعبر الجرائد وعبر مجامع اللغة المصطنعة التي ورعها وعبر الروايات وعبر ما يسمى بالشعر الحر اللاموزون وعبر الإعلانات وعبر الإعلام، فماتت اللغة العربية. واللغة العربية هي الوصل، هي الوصل بين أبناء المسلمين لأنها لغة القرآن. فلذلك إن ابتعد الناس عن اللغة العربية تقطعت أوصالهم وانقطعوا عن تاريخهم. اللغة العربية تجمع المسلمين بعضهم مع بعض وتجمع المسلم مع تاريخه وماضيه. فإذا ابتعد الناس عن اللغة العربية ونشأت اللهجات وأحيت اللهجات في العالم الإسلامي وأصبحت تدرس هذه اللهجات، وبذلك ينقطع أهل الإسلام عن تاريخهم وماضيهم من ناحية، ومن ناحية أخرى ينقطع بعضهم عن بعض وكل أصبح له لهجة. وهذا من عمل المستعمر الذي سعى لأجله وحاول أن يوجده بين العالم الإسلامي. الثاني عشر، حاول المستعمر أن يقتبس المناهج اللادينية العلمانية من الغرب فينشرها في العالم الإسلامي، فافتتح في أرجاء العالم الإسلامي المدارس الأجنبية المختلطة التي تعمل على غرار المدارس في أوروبا، وفتح فروعا للجامعات في كل العالم الإسلامي أقدمها وأعرقها جامعة الأمريكية في بيروت وفي مصر، وهكذا فتح فروعا للجامعات في كل العالم الإسلامي. من ناحية القصد منه العلم، لكن من ناحية أخرى الطالب الذي يدخل يتأثر بالنظام وبالإدارة وبالسلوك وبالأخلاق وبالاختلاط وبالانحراف الفكري وغيره. هذا غزو فكري، هذا غزو فكري. فلذلك أدخلوا هذه الجامعات وأدخلوا هذه المدارس للعالم الإسلامي، لم يكتفوا بذلك بل دخلوا في عمق المناهج في العالم الإسلامي، فأدخلوا نظرية فرويد وأدخلوا نظرية داروين درسناها في الجيولوجيا، وأدخلوا نظريات جون بول سارتر التي تدعو إلى الوجودية والتحرر، وأدخلوا نظريات في التاريخ أن التاريخ يقسم إلى عصور قديمة وعصور وسطى وهي عصور مظلمة وانت المسلمين، وعصور نهضة وهي العصور الحديثة التي يعيشها العالم اليوم. فبدلوا في التاريخ وبدلوا في الجغرافيا، وحتى الدين ألغوا أشياء كثيرة منه وألغوا كثير من المناهج. هذا كله غزو فكري، نلحظه أو لا نلحظه، لكن على الإنسان أن يفهم تاريخه ويعرف ماضيه ليتبصر بحاضره. الحديث بقية إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا في ديننا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إثر هذه هجمات على العالم الإسلامي لم يقف المصلحون والعلماء مكتوفي الأيدي إثر هذه الهجمات على العالم الإسلامي، بل نشأت حركات إصلاحية كبرى سعت أن تعيد الناس إلى ماضيهم. فنشأت في الجزيرة العربية ما تسمى بالحركة الوهابية، حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، لإعادة الناس إلى ماضيهم وإلى سلفهم، وهذه وإن كانت متأخرة قليلا. ونشأت كذلك الحركة السنوسية في الجزائر، ونشأت الحركة المهدية في السودان، ونشأت حركة الندوي ورابطة علماء المسلمين في الهند، وهكذا كان للمسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها حركات إصلاحية المقصود بها عودة الناس إلى دينهم مرة أخرى. لكن لله سنة ماضية، وهي أن هذه الأيام دول بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فسنة الله سبحانه وتعالى أن الناس يهزم مرة وينتصر مرة، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمة قولا خالدا، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة هذه ستتمزق وستتقطع وسيتكالب الناس عليها من كل مكان، كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك يعني يعني قريبا أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يعني كما أن الذئاب يأتون على فريسة وكل ذئب يعوي إلى الذئب الآخر ليأخذ نصيبه من هذه الفريسة، هكذا الأمم تتداعى عليكم يا أمة محمد كما تتداعى الأكلة على قصعتها. تكالب الصليبيون واليهود والشيوعيون واللادينيون على هذه الأمة ليقتسموها، ثم قال صلى الله عليه وسلم قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم أن البعد عن الكتاب كتاب الله وتعاليم الله وشريعة الله هو مؤذن بضياع هذه الأمة، وعودتها مرة أخرى إلى تعاليم الدين، ولو عودتك أنت في بيتك، ولا عودتك مع زوجتك وأولادك، ولا عودتي أنا في مجتمع الصغير، عودة الناس إلى شريعة ربهم كفيل بأن ينزل عليهم نصر الله وتأييده سبحانه وتعالى. لقد تلقت هذه الأمة ضربات موجعة من التتار والمغول والصليبيون عبر 6 حملات قاتلة، لكن الله سبحانه وتعالى كتب لها الصمود والبقاء لبقاء تمسكها بشريعة الله عز وجل. ويوم أن ابتعدت هذه الأمة عن الشريعة وأصبحت تحكم بغير شريعة الله ولا تلتفت إلا لشريعة الله إلا في القوانين الجزئية، الله سبحانه وتعالى تركها لنفسها، فأصبح الناس يتكالبون عليها من كل مكان. ولذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة قبل موته بأن تتمسك بالكتاب والسنة، قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وهذان باقيان إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. أما بقية الآثار، آثار هذه الهجمات على العالم الإسلامي، الأثر الاقتصادي والأثر الاجتماعي والأثر الأخلاقي، فإلى خطب قادمة إن شاء الله، ليست الخطبة القادمة نعتذر عنها، التي بعدها بإذن الله تعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بصالحات أعمالنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.